الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، لما زلنا مع كتاب المنهاج، نسأل الله أن ينسل لنا إتمامه ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب وعلى المجالس، صلى الله على ذلك في موازين حسنات. اللهم ثبت لنا ذا خير محيين أبدا، اللهم اغفر لنا الزلات والسخطات والهمات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين، والمعنى بأنه إذا كان هذا المسكن يليق بها تعين أن يكون هو المسكن الذي تكون فيه للعدة، لقول الله تعالى: ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فإن كان هذا المسكن يليق بها وهو يملكه لا يصح بيعه حتى تنقضي العدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بركتم. حتى تنقضي العدة، نعم، فليس له أن يبيعه حتى تنقضي العدة، سواء كانت تعتد بالأقراء أو الحمل، وذلك وعدم جواز البيع لأن المدة مجهولة. فإن كانت بالأشهر قد نقول أن له أن يؤجره بعد 3 أشهر أو البيع بعد 3 أشهر، لكن ما دام في الحمل أو في الأقراء قد تتغير قد تتبدل، وهذا أمر وارد. قال: إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر. نعم، لتعلق حق الغير بمنافع، والمدة معلوم. نعم، وقيل باطل لأنها لا تملك المنفعة، وهذا ليس وجه بالطريقة. وسواء الأيسة وغيرها على الأصح، وقيل إن كانت أيسة جاز لعدم توقع الحيض، أو صغيرة بنت 9 سنين أو أكثر فلا. قال: أو مستعرا لزمتها. قال: أو مستعارا لزمتها فيه، أي ليس للزوج أن ينقلها منه، كما قلنا التأصيل العام في وكذا. مستأجر انقضت مدته، لو استأجرها 3 أشهر على أنها القروء 3 لا تتعدى 3 أشهر، فتأخرت الدورة عليها وانقضت المدة، فله أن ينقلها. هذا بعد أن يحاول أن يجدد الأجرة، فإن لم يفعل ولم يستطع إذن له أن ينقلها. وقلت النقل هنا يكون على باب الضرورة، لأنه لا يملك وصاحب البيت بعد ما انقضت مدة الإيجار لم يجدد له. وإذا قلنا بالنقل لابد أن يتحرى أقرب المواضع، لأن المجاور يأخذ حكم المجاور، لأننا كما قلنا ندور حول قول الله تعالى: ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. وإن كان لها، قال المصنف أو لها، أي كان مسكن النكاح لها، فإذا كان المسكن الذي تجلس فيه وطلقها هو سكناها فلها أن تمكث فيه وتأخذ منه الأجرة. لا، استمرت وطلبت الأجرة لأن السكن عليه وهو واجب عليه، ولأن الله تعالى أمره بذلك. فإن كان البيت بيتها تمكث فيه وتأخذ أجرة القروء الثلاثة. فإن لم تضرب الأجرة ولم تنتقل وبقيت في بيتها وسكناها سقطت المطالبة بعد انقضاء العدة، سقطت المطالبة بعد انقضاء العدة، لأن الأصل بذلك أنها تكون قد رضيت. وإن رضيت حق لها أسقطت. وقلنا هذا تحت التقعيد العام أن كل مالك لحق له أن يسقطه إن أراد ذلك. نعم. فإن كان مسكن النكاح نفيسا تعيش في بيت فسيح راح فليس له. فإن كانت امرأة تعيش بخادم وتعيش في بيت فسيح راح فليس له أن يجعلها في بيت ضيق، بل ينقلها إلى بيت الفسيح الراح. نعم. فإن أسكنها في بيت خسيس كما قال أو خسيسا فلها الامتناع، لها أن تمتنع وليس له أن يجحف عليها، وهذا من حقها الذي لابد أن يؤديه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس له مساكنتها ولا مداخلتها، يعني إن وضعها في قصر وضعها في بيت لائق بها ليس له أن يساكنها، ليس له أن يساكنها، فليس له المساكنة والمداخلة. لما؟ لأن هذا فيه إضرار عليها. قال الله جل وعلا: ولا تضاره يقوى عليهن. فوجود يكون طريقا لها ولحريتها، ولأنها كما قلنا فيها شبهة أجنبية، علاقة الزوجية لم تقض كلية، لكن هي لم تبقى كلية أيضا. وقلنا لا يساكنها حتى لا تكون الخلوة، والخلوة تؤدي إلى محرم، فإن وطئها وقع في الحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر له أو أنثى أو زوجة أخرى أو أما أو امرأة أجنبية جاز. وطبعا جاز هنا يعني يتساهل فيه أيضا ويتسامح فيه. لما جاز؟ جاز لأن الخلوة غير مستحكمة، والحق أنها أيضا فيها شبهة علاقة الزوجية. فلذلك قال: لو كانت امرأة أجنبية أو كانت زوجة أو كان مميز أو بنت شارفت على البلوغ، نعم جاز ذلك. وإن كان مع الجواز الكراهة في المذهب لنا وسيلة إلى النظر ولغيره. نعم. وإن كان المحرم الموجود مجنونا فلا عبرة به، لأن المجنون لا يقطع الخلوة. واشتراط البلوغ لأن معه قطع أيضا السبيل إلى الفتنة. ولو كانت زوجة فمن باب أولى، من باب أولى أن المرأة لا يمكن أن تتركها ينظر لغيرها، فيكون من باب أولى لو زوجته معها كان ذلك من باب أولى، يعني أقطع لما يخشى عليه من الفتنة بها والخلوة بها والنظر إليها، لأنها سترقبه وتبقى معه كظله، فلا تكون الخلوة ولا يتجرأ على حتى النظر إلى المطلقة. قال المصنف: ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر في الأخرى، ويقول الآن لا أحوال، فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم، لأنه سيحدث الاختلاط، سيحدث الاختلاط وهو ممنوع من الاختلاط، وإلا فلا، لأن التوافق على المرافق يقضي إلى الخلوة. نعم. ولا يجوز الخلوة إلا إذا وجد المحرم انقطعت الخلوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب، ينبغي أن يغلق ما بينهما من باب، وألا يكون ممر إحداهما على الأخرى لتحقق الانفراد، ولا يكون ألا يكون ممر إحداهما على الأخرى لتحقق الانفراد، لأنه في الممر قد يخرج وقد تخرج وينفرد بها. وإذا انفرد كانت الخلوة. أيضا في الهيئة قال: وسفل وعلو كدار وحجرة. ما دام هناك مفارقة بينما ما تجلس فيه هي وبينما يجلس فيه هو، وأنه لا سبيل إلى أن ينفرد بها أو تنفرد به، جاز ذلك. وكلما كان السبيل إلى الانفراد قلنا بالابتعاد. والذي يجب له أن والذي يجب عليه أن يوفر لها مسكنا وأن يقطع باب الخلوة فيه بها. ثم انتقل المصنف بفضل الله إلى باب آخر، باب الاستبراء. ونحن الآن يعني من أسعد الناس، نحن على مشارف الانتهاء من الأحوال الشخصية، فسيبقى لنا مسائل الحدود والديات والجنايات، وبعد ذلك عتق العبيد والأيمان والنذور، والكتاب ينتهي كلية بفضل الله. وهذا اللهم اجعله كذلك يا رب العالمين فوق ذلك، واجعله خلاص لوجهك الكريم. هذا إعجاز، ولأني أنوي كما قلت أننا ندخل في كتاب التبيان، كتاب سبحان الله، كتاب التنبيه بإذن الله سندخل فيه، عشان يبقى عندنا للمصنف كتاب المهذب وكتاب التنبيه، وكتاب التنبيه هيكون على الطريقة الأولى بإذن الله تعالى. ولعلي في الأجازة الصيفية هذه، لأن كما قلت عرض علينا بشرف في الإخوة جزاهم الله خيرا عن حمسات الفقه، وأيضا هيكون في دورات قريبا سنعلن عنها في التأصيل العام في التقعيد كأصول وقواعد، وأيضا بداية كتب المذهب، وهناك ستكون أيضا الطرح الثاني لمسألة الدورة الثانية بإذن الله في العقيدة وعلوم الآداب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. عليكم السلام ورحمة الله. باب الاستبراء، والاستبراء معناه طلب براءة الرحم. الاستبراء هو طلب براءة الرحم، وهذا حق الله، وهذا حق الله. والاستبراء إن كانت حاملا وإن كانت أو كانت حائلا، فإن كانت حاملا طبعا هي لا توطى حتى تضع، وهنا خلاص احنا علمنا الرحم مشغول. وان كانت حائلا فبراءة الرحم فيها تحيط حيضة تامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيط. قال المصنف رحمه الله تعالى يجب بسببين، يعني يجب الاستبراء، استبراء الرحم يجب بسببين، أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبل أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة. نعم، قال يجب بسببين، أحدهما ملك أو ملك أمة بشراء. إذا ملك الأمة بشراء وجب أن يستبرئه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. وهذا في السبل، والشراء فرع على السبل، والشراء فرع على السبل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أوهب رجل زيد وهب أمة لعمر فلا يطأ وهبها فملكها، فإن ملكها ملك الوط فلا يطأ حتى يستبرئ الرحم. وهذا لحق الله جل في علاه، واستبراء الرحم حيضة واحدة تامة أو رد بعيب، يعني اشتراها، اشترى الأمة وبعدما اشتراها رأى فيها عيبا فردها، فإن ردت لمالكها فلا يحل له أن يطأها حتى يستبرئ رحمها بحيضة أو تحالف أو إقالة. وهذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل في السبل، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. وقص على ذلك كل ما ذكره المصنف في هذا الباب. واستبراء الرحم كما قلنا حق لله لا بد من توفره. قال ويجب في مكاتبة، ويجب في مكاتبة عجزت، يعني لأنها لما زوال لزوال الملك الاستمتاع بها، هذا في الكتابة الصحيحة، أما الفاسدة فلا تجب. إذن يجب استبراء الرحم في الكتابة الصحيحة. لأنها سبيل العتق والحرية. فإن عجزت أو عجزت نفسها صارت ملكا فعليه باستبراء الرحم. وكذا أمر الأصح، لأن بالردة زال ملك الاستمتاع بها، بالردة زال ملك، وإذا زال ملك الاستمتاع فلا يرجع إلا ببراءة الرحم، لا يرجع إلا بالاستبراء، وهي حيضة كاملة تامة. وإذا قال في الأصح فمقابله لا، لأنها بالعود كأن ملك الاستمتاع لم يزل، والصحيح أن ملك الاستمتاع بالبيع زال، ولذلك العود بالعيب فإنه يكون قد زال ملكه بالاستمتاع ثم رد له، وكذلك الردة. نعم. قال لا، يعني لا يستبرئ من خلت من صوم واعتكاف حتى لو انقطعت عن الجماع، فإن الانقطاع لطاعة، وإنه يستطيع أنه هو يستطيع أن يقطع ذلك لا عن صوم واعتكاف، ولأنه عارض سريع الزوال وإحرام، ما في الإحرام يوجه الزوال، ممكن الاستمتاع بالإحرام ولا يجوز له إلا في يوم النحر. قال المصنف ولو اشترى زوجته استحب. يعني هذا عجيب، هي زوجته
قال لو كانت زوجته أما واشتراها الآن عتقت عليه. قال يستحب له براءة الرحم. لماذا يستحب؟ ما الوجه الفقهي في الاستحباب هنا؟ ما الوجه الفقهي؟ هي زوجته فلما يستبرئ؟ ممتاز يا سعيد، ممتاز. نعم المسألة على الولد، المسألة على الولد، لكن كيف ذلك؟ طبعا لابد أن يفرق بين أن يكون عبدا أو يكون يعني عبد. هي تكون أم ولد، إن كانت أمة فأم ولد، وهذا الولد يعتق عليه، يعتق عليه. ولو الولاء إن حملت فيه بعدما عتقت فهو حر، فالمسألة دائرة على باب الولد. قال وقيل يجب، قيل يجب هذا ضعيف، لكن لما يجب؟ لتجدد الملك، فحدوث الملك الجديد يحتاج إلى براءة الرحم، حدوث الملك الجديد يحتاج إلى براءة الرحم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو ملك مزوجة أو معتدة وهو عالم بحالها أو جاهل واختار إمضاء البيع لم يجب، يعني لم يجب براءة الرحم. لما؟ لأنه لا يحل له وطؤها أصلا، لأن فرجها مشغول. ولو ملك مزوجة أو معتدة، هي مزوجة أصلا ولو معتدة أيضا، فإن كانت مشغولة بحق غيره لم يجب استبراء الرحم. قال فإن زال الزوجية والعدة وجب في الأظهر، يعني إن طلق طلاقا بائنا وزاء أو انقضت العدة فلا يستبرئ الرحم، لأن من قضاء العدة الرحم تكون يكون هنا قد توفر براءة الرحم. فإن زال قال وجب في الأظهر، لأن الموجب قد وجد، لكن لم يمكن ترتيب موجبه عليه في الحال. فإن أمكن رتب، وهنا مقابل الأظهر له وطؤها في الحال، لأن موجبه عليه في الحال إذا أمكن، آسف، والثاني لا وله وطؤها في الحال، لأن الموجب للاستبراء حدوث الملك ولم يمكن حينئذ، ولم يمكن حينئذ في مظانة الاستحلال. يعني إن زالت الزوجية وزالت العدة قال أيضا وجب في الأظهر. ومقابله له الوطء في الحال، ولأن الموجب لاستبراء الرحم حدوث الملك. الحق أن مقابل الأظهر هو الصحيح،
حمادة،
وإلا فبانقضاء العدة تكون براءة الرحم، وأيضا بالوضع بانقطاع الزوجية مع إحداث الملك الجديد يكون فيه أيضا. استبراء الرحم. لذلك قال فإن زال يعني الزوجية والمعتدة وجب في الأظهر، ومقابل الأظهر لا وله أطواء في الحال. إذن السبب الأول مسألة البيع أو الهبة وأشكال ذلك، الثاني زوال فراش عن آمة موطوءة أو مستولدة، زوال الفراش يعني زوال الملك المستلزم لحدوث ملكه. جديد هل يلزم منه استبراء الرحم أم لا؟ هنا قال المصنف زوال فراش عن أمة موطوءه أو مستولدة أم ولد بعتق أو موت أو موت السيد. إذن يجب الاستبراء استبراء الرحم لأنها كانت فراشا لسيدها، وزوال فراشها بعد الدخول يقتضي التربص بها. قال المصنف ولو مضت مدة أو مدة استبراء على مستولدة ثم اعتقها أو مات وجب في الأصح، وجب في الأصح أي ولا تعتد بما مضى كما لا تعتد بما تقدم على التقراء. طبعا هنا قوله وجب يعني وجب الاستبراء، وقوله في الأصح فمقابله لا يجب، والخلاف مبني على أن أم الولد هل تخرج عن كونها فراشا بالاستبراء، وهل تعود فراشا للسيد إذا مات زوجها أو طلقها انقضت عدتها أم لا. قال المصنف ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب، لم يجب الاستبراء. فالعتق لا يستلزم استبراء، والاستبراء قلنا يستلزم حدوث ملك جديد، وهذه زوال الملك كلية، ولا تتزوج في الحال إذ لا لأنه ليس عليها استبراء رحم، نأخذ بالحكم القديم. واطئ أمة قبل استبراءها وكانت حاملا واستبراء الحامل الوضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيغذوه بمائه، أيغذوه بمائه، وقال لأنكرن بمن فعل ذلك، قال أيغذوه بمائه يعني الجنين يتأثر بالماء الدخل عليه، واختلط اختلاط المائين فيها اختلاط للأنساب، فيها اختلاط للأنساب، لذلك قال ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء، يعني لابد من استبراء الرحم لئلا يختلط المائان، ولو أعتق مستولدة فله نكاحها بلا استبراء في الأصح، هو باستبراء يعني هو المسألة أنه يقول أعتق مستولدة ابنته من الرضاع أو امرأته من الرضاع، نعم. قال ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء. لو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء. لماذا؟ لأنها ليست فراشا له، لأنها ليست فراشا له. أما إذا أعتقها ومات عنها وهي في عدة من وطئ شبهة فالراجح وجوب، فالراجح وجوب استبراء الرحم. هذا بالنسبة للسبب الثاني، وهو زوال الفراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت سيد، فهذا قد نقول بمسألة الاستبراء. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. نقف عند قول المصنف فصل، وهو الاستبراء بقرء أي في حق ذات الأقراء، وأيضا بشهو الأشهر لعيسى، وهذا تفصيل يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. قادم قواعد. لسه ما وصلناش يا مصر. وصلنا؟ لو في أسئلة تفضلوا. ننظر أدخلنا. نعم ماشي. هنا
يلا بينا خلاص. بص الكلام معاك ده. انا اسمع من زمان.